للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في ذلك نعيش في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننزل على مائدته أضيافا كراما، وننزل على مدرسته تلامذة نجباء. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يجعلنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عاملين، وبهديه مهتدين، وبدينه قائمين، ولدعوته ناشرين، آمين. أيها الإخوة الموحدون، في لقائنا السابق كنا قد تحدثنا عما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الحسنين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي، سل الله تعالى الهدى والسداد، قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سدادك السهم. سل الله تعالى الهدى والسداد. بينا أن سؤال الله عز وجل للهدى والسداد نحن في غاية الحاجة، في أمس الحاجة إليهما في زماننا هذا، فقد كثرت دروب الشر وتنوعت سبل الفساد. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم وأهلينا وأولادنا والمسلمين من كل شر ومن كل فتنة ومن كل شهوة ومن كل بلية. والحديث مرة أخرى حتى نحفظه فنتعلمه كما تعلمه أبو الحسنين الطيبين الطاهرين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، سل الله الهدى والسداد، سل الله تعالى الهدى والسداد، قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية قل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سدادك السهم. وقد وضحنا ذلك. فنحن في تشعب الدنيا بالناس وكثرة أئمة الضلال وأئمة الفتن والدعاة إلى الانسلاخ من هذا الدين، نحتاج إلى أن نلجأ إلى الله عز وجل الذي بيده الهداية، فهو الهادي سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم، يعز من يشاء بالانتماء إلى هذا الدين، ويذل من يشاء بالانحراف عن هذا الدين. سددنا اللهم وألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. أيها الإخوة الأحباب، إن الذين يهتدون حين يسلكون سبل الهداية ويلجؤون إلى الله عز وجل متخذين أسباب الوصول إلى الهداية، متضرعين إلى الله أن يوفقهم إلى الهداية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وبالإسلام يا رب العالمين. اللهم زين قلوبنا وبواطننا بالإيمان، وزين ظواهرنا بالإسلام يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، من سلك سبل الهدى والرشاد وسعى في تحصيل أسباب السداد، فإن الله عز وجل ييسر له أمره ويرزقه السداد والهداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. كرر هذه الآية، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى. فالهداية من الله عز وجل وحده، كما قال شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فلنسأل الله الهداية في كل أحوالنا، ولنعود ألسنتنا الهداية. عرفنا الحق فلنلزمه، عرفنا طريق الرشاد فلنقف على هذا الطريق حراسا، نصونه من المفسدين والعابثين، ونصون أنفسنا من الانحراف عن هذا الطريق المستقيم. وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. فالحمد لله الذي رزقني وإياكم أن كنا من أهل قصد السبيل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عرفنا الهداية وعرفنا السداد، فلنلزم الهداية ولنلزم السداد، ولندافع عن طريقهما بأرواحنا وأولادنا وما نملك من أمور الدنيا كلها. أيها الإخوة الأحبة، إن الذي يسأل الله الهداية والسداد فيوفق إلى أن يكون من أهل الهداية والسداد، يؤمن دنياه ويؤمن أخراه. تريد أن تؤمن على دينك؟ تريد أن تؤمن على دنياك؟ تريد أن تؤمن على آخرتك؟ فلا فزع ولا خوف ولا هم ولا حزن ولا قلق ولا اضطراب ولا اكتئاب، إنما ثبات ويقين ورسوخ ورجاء في الله وحسن توكل عليه وصدق لجء إليه. إنه ثقة مطلقة في الله تبارك وتعالى تكون لأهل الهداية والسداد. كن من أهل الهداية والسداد، تؤمن تأمينا شاملا لا رجعة فيه على دينك ودنياك وآخرتك، على أهلك وجسدك ومالك وولدك، بل والناس من حولك. استمع معي إلى هذه الآيات في سورة البقرة: حين أكل أبونا آدم عليه السلام من الشجرة وتاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كرر مع الآية: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاءنا الهدى من الله، ألم يأتنا الهدى من الله؟ بلى، الهدى هو القرآن الكريم، الهدى هو رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. اقرأ معي في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين، اختار ابن جرير أن النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الكتاب المبين فهو القرآن الحكيم، فهو الكتاب العزيز الذي أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي سورة آل عمران: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. آيات الله وفيكم رسوله، نور وكتاب مبين، الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب العزيز، طريق الهداية. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حين تشتد عليك الأمور، حين تقع في الشدائد، حين تحيط بك الآلام، حين تظن أنه لا مخرج بك من الضوائق ولا حيلة لك إلى أن تنقذ نفسك منها، فردد، ردد على طريق الهداية الذي سلكه موسى عليه السلام. موسى النبي عليه الصلاة والسلام سلك هذا الطريق، طريق الهداية. لما خرج من مصر ومعه بنو إسرائيل ووقفوا عند شاطئ البحر الأحمر، نظر بنو إسرائيل فوجدوا فرعون وجنوده قد أقبلوا نحوهم. تراءى الجمعان، فرعون يرى موسى وقومه، وبنو إسرائيل يرون فرعون وقومه. بنو إسرائيل جبنوا حينئذ. استمع إلى هذا المقطع في سورة الشعراء: فلما تراءى الجمعان، تراءى كل جمع، جمع فرعون وجمع موسى عليه السلام، كل جمع راء الثاني، يعني اقتربوا من بعض. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، قالوا إيه؟ إنا لمدركون، ضعنا، هلكنا، خلاص فرعون حيقضي علينا، فرعون وجنده سيقتلوننا، سيشردوننا. انظر إلى من سلك طريق الهداية واتصل بالهادي سبحانه، انظر كيف يكون ثابتا، انظر كيف يربط الله على قلبه، كيف يثبته بالقول الثابت. سيدنا موسى رد عليه قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأنا عايزك كلما تشتد عليك الأمور وتضيق بك الأحوال وتظن أن لا مخرج لك من هذه الضوائق والشدائد، قل إن معي ربي سيهدين، هتريحك والله. قل كما قال سيدنا إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قل كما قال سيدنا إبراهيم: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قل كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان في غار ثور مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. فحين نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام سل الله تعالى الهدى والسداد، محتاجين احنا الهدى والسداد في زماننا، لأن طرق الضلال كثيرة. دي نظرة واحدة لامرأة متبرجة هداها الله تضيع قلب واحد، دي جلسة واحدة مع واحد بيشرب سجاير أو مخدرات تهدم أسرة أو بيت، دي جلسة واحدة مع واحد بيتكلم في الدين بغير علم في قناة فوضوية أو في جريدة أو ما شابه ذلك، ممكن تضيع دين أسرة بأكملها. فطرق الضلال والشهوات وشبهات كثيرة لا يحميك منها إلا الله، قل اللهم اهدني. فاحنا عايزين نتعلم نكتر على لساننا اللهم اهدني، اللهم اهدنا، اللهم اهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، الله يهديك، الله يهديهم. عايزين نتعلم ندعي للناس بالهداية حتى لو كانوا عصاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا رحمة مهدى، يعني أهداني الله عز وجل إليكم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في بعض الروايات لعالم نحوي كبير بيقول، وهي صحيحة من ناحية اللغة، بيقول إنما أنا رحمة مهدى، احنا متعودين نضم الميم، مهدى من الهدية، لكن في بعض علماء اللغة الكبار قال يجوز أن تقول إنما أنا، من ناحية اللغة، إنما أنا رحمة مهدى بكسر الميم، يعني من الهداية، مهدى يعني أهدي الناس إلى الله عز وجل، يعني أرشد الناس إلى صراط الله المستقيم، يعني أدل الناس على من يقربه من الله تبارك وتعالى. نريد حين نرى عاصيا نقول له سأل الله أن يهديك. الله، من باب الطرفة كنت مع بعض المشايخ في بعض البلاد، فكنت أمشي معه فجاء شاب سلم علينا وقال للشيخ الذي أنا برفقته وصحبته: دعي لي يا شيخ الله يكرمك، دعي لي يا شيخ. كان شاب في العشرينيات، فالشيخ نظر إليه وقال له: روح يا ابني ربنا يهديك. قال له: إيه يا شيخ، إيه يا شيخ؟ قال له: أنا بقول لك يا ابني، أنا بقول لك روح ربنا ياخدك، أنا بقول لك يا ابني روح ربنا يهديك. إحنا تعودنا بنقول روح ربنا يهديك بلغة الشد، بلغة المصريين زي بيقولوا الزق، ربنا يهديك أهو أنت، لا، ربنا يهديك بتقولها بتضرع. قال: أنا بدعي لك بالهداية. إحنا تعودنا نسمع ربنا يهديك زي ما كل واحد بيقول لواحد ربنا يشقيك، لا، لابد أن نعود ألسنتنا. الأب لما ابنه يعني يعصيه أو يعقه
يقول له سألوا الله أن يهديك. الأم لما بنتها تعاند معاها شوية وما تخدمش معاها في البيت ما تسمعش كلامها تقول لها روحي ربنا يهديكي. المدرس مع تلامذته في المدرسة خاصة لما يبقى الفصل 55 و60 والمدرس مش عارف يعمل ايه وبعض الطلبة في الفصل يتكلم فيحتار المدرس لا عارف يضرب ولا عارف يسيب الحصة ولا عارف يشرح فيشتم الطلبة. لا أقول لك أخي المدرس قول قول لهم كده سأل الله أن يهديكم هداكم الله أولاد. ده حتى احنا تعلمنا كما صح في بعض الأحاديث يعني البعض بيقول في اختلاف إن لما الواحد يعطس نقول له إيه يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني لو أنت راكب سيارتك لو عندك سيارة وواحد زنق عليك في الإشارة ما تشتمش قول له روح ربنا يهديك. وأنت لما تدعي له ربنا يهديه هيمشي كويس بعد كده سيمشي مستقيما ويلتزم بحارته ولن يكسر الإشارات ولن يميل ناحية الناس فيؤذيهم. فلنعود ألسنتنا الدعاء بالهداية على كل مستوى حتى الحكامنا ومدراءنا ورؤسائنا. يعني إذا كان عميد كلية إذا كان رئيس جامعة إذا كان مدير شركة إذا كان ناظر مدرسة أو مدير مدرسة إذا كان محافظ إذا كان ملك إذا كان رئيس إذا كان وزير إذا كان رئيس وزراء ما تدعيش عليه تدعي عليه ليه؟ أنت لو دعيت عليه هيعود عليك أنت. أنا معاك ولمن انتصر بعد ظلمه فأوليك عليه من سبيل. يعني المظلوم لما يدعو له حق في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق من حقه يقول ويقول من حقه يرفع يديه زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كفار مكة اشتدوا في إذائه وأسروا بعض أصحابه قنت شهرا وبرضو رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان أربعة قبائل قتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في وقت اشتداد المصائب في وقت تمكن العدو في وقت إصرار العدو على الإذاء في وقت إصرار الظالم على إذائك يجوز لك أن تدعو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم عليك بهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف يعني يمر بهم 7 سنين عجاف ما يلاقوش ورق الشجر يكلوه. اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف يبقى ساحة ما يشتد بأس الكافرين. يعني مثلا الذين احتلوا العراق أو احتلوا أفغانستان أو احتلوا فلسطين ويدنسون أعراضنا وينتهكون حرماتنا ويهدمون مقدساتنا ويصرون على نهب خيراتنا واحتلال أرضنا وإذلال إخواننا هؤلاء ندعو الله عليهم نقول اللهم لعنهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم دمرهم تدميرا اللهم شردهم اللهم مزقهم كل ممزق. أنت تدعو على من؟ على المحتلين المحتلين الظالمين الغاشمين الغاصبين المعتدين. ما بعممش الدعاء على الكل يعني بقولش اللهم عليك بالأمريكان اللهم عليك باليهود. أنا أعتبر هذا اعتداء في الدعاء. أنا مش بنتصر لأمريكا ولا لليهود نحن منصفون. أنا أقول اللهم عليك بمن أذلنا أو بمن اعتدى على حرماتنا من الأمريكان اللي اعتدى علينا منهم لأن مش كلهم اعتدوا علينا فيهم ناس مسالمين كتير ما اعتدوش علينا ما دعيش عليهم. اليهود ليسوا سواء. اليهود اللي احتلوا فلسطين وبيتأمروا علينا وعلى هدم الأقصى دول اللي ندعي عليهم اللهم عليك باليهود عليك بالتقيت وليه الذين احتلوا ديارنا مش اليهود كلهم الذين دنسوا مقدساتنا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بالأمريكان المحتلين مش كلهم. فأنا معاك تدعي بس برضو بالرغم من كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو بالهداية حتى لمن ظلمنا حكامنا رؤسائنا لو كان فيهم بعض الظلم هم بشر يصيبون ويخطئون عليك أنك تدعي تقول اللهم اهدهم واهدي بهم اللهم وفقهم للحق اللهم ارزقهم السداد والرشاد اللهم ارزقهم الحكم بشريعتك والعمل بسنة نبيك اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الصادقة الناصحة اللهم وفقهم لكل خير اللهم سدد أعمالهم اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. إنما لما كل واحد قاعد يلعن الواد يعمل غلطة مع أبوه روح ربنا ياخدك البنت تعمل غلطة مع أمها ربنا يهد حيلك ربنا يخيبك المدرس الأولاد يعملوا معها حاجة ربنا ياخدكم رب إلى رب تسقطهم. الله لما الناس الأمراء والوزراء والمدراء والمديرين يعملوا معهم حاجة غلط بحكم الطبيعة البشرية أو بحكم الاعتداء أو ما شابه ذلك لا ربنا ياخدهم لا ربنا ينتقم منهم لا ربنا مش عارف إيه لا ربنا عود لسانك الخير. أو النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن احنا نقول اللهم اهدي اللهم اهدي. فتعال ناخد بقى شوية نماذج عشان الحلقة ما تروحش مننا. النموذج الأول أم أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يدعو أمه إلى الإسلام
نفهم من كده أنه سبق أمه إلى الإسلام، أمه لما تسلم بعد. فما زال يدعوها برفق كل يوم: يما أدخل الإسلام، يا أمي تابع النبي عليه الصلاة والسلام، يا أمي الإسلام خير، يا أمي. تأبه ترفض. في مرة من المرات دعا أبو هريرة رضي الله عنه أمه إلى الإسلام فأبت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعته في الإسلام ما يكره، قعدت تشتم في الإسلام وفي النبي عليه الصلاة والسلام. عز على أبي هريرة، شق على نفسه، نفس أمه تهدى إلى سواء السبيل تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت ذاته برفق وبلين، فأمه زودت العيار معاه زي ما بنقول إحنا المصريين، وسبت ولعنت. فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مهموما، قال له: ما بك أبا هريرة؟ ما لي أراك حزينا مهموما؟ قال: أمي يا رسول الله ما زلت أدعوها إلى الإسلام، حريص عليها، فدعوتها اليوم إلى الإسلام فتأبت علي وأسمعتني فيك ما أكره، كل اللي أنت يا رسول الله، قالت فيك كلام مش كويس، فأنا اتضايقت عشان كده. يعني كونها ما أسلمتش كوم، وكونها ثبتك كوم تاني، وأسمعتني فيك ما أكره. شوف أبو هريرة يقول إيه بقى، ما دعاش على أمه رغم أن هي ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره. فقال أبو هريرة: فادعو الله لأمي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فسعيت نحو البيت، طلع يجري لأنه متأكد من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو هريرة إلى أمه فوجد الباب مجافيا متوارب، وسمع خشخشة أو خدخضة الماء، حد بيتوضى، واللي بيتوضى بنعرف المية بتتساقط بطريقة توحي بأنه يتوضأ. وأمه سمعت دفن عليه فعرفت دبت رجله يعني، فقالت: أبا هريرة مكانك. يقول فلبست ثيابها، وكانت قد اغتسلت وشدت درعها على رأسها، لبست الخمار وخرجت تقول: يا أبا هريرة، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ففرح أبو هريرة واستبشر ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام مستبشرا، قال له: يا أبا هريرة، ما لي أراك مستبشرا؟ ده من شوية كنت حزين، دلوقتي فرحان، والفرحة ظهرت على وجه أبي هريرة. قال: يا رسول الله، لقد استجاب الله دعاءك وهدى أمي إلى الإسلام، فادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. ما هو لسه شايف الدعوة استجيبت، فادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه، اللي هي أم أبي هريرة، إلى عبادك المؤمنين، فلا يسمع بهما أحد من المؤمنين إلا أحبهما. عشان كده احنا بنقول كل اللي يشتم أبا هريرة أو يسبه أو يتكلم عليه كلام سوء يتشكف إيمانه. اللهم اهدي أم أبي هريرة. فأنت لو والدتك، يعني بعض الشباب بيشتكي لوالدته متبرجة أو والدته بتفرط في الصلاة، ادعي لها: اللهم اهدي أمي، وألح عليها، ألح بالدعاء ولا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما الدعوة الأخرى فهي دعوة لقبيلة، الطفيل بن عمرو من قبيلة دوس، وكان سيد قومه، وكان شاعرا نجيبا مقدما في قومه، يقول الناس تسمع، يؤمر الناس تنفذ. ذهب الطفيل بن عمرو وكان مشركا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، ذهب ليعتمر عمره، ما هو كان في بقى ايام من كفار مكة كان في عمره وحج، بس كان مخلوط بالشرك، والإسلام طهر الكعبة وطهر الحج والعمرة من معالم الشرك، بقى على التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الطفيل بن عمرو سيد قومه قبيلة دوس، راح يعمل عمره، كفار مكة استلموه، يملوا ودانه، يسد ودانه عن الاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا طفيل، إنك رجل عاقل، رئيس في قومك، شاعر تفهم الكلام، إياك وصاحبنا، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، إياك ومحمدا لا تجلس إليه، فإنك لو جلست إليه يسحرك بكلامه، فإنه فرق بين الرجل وامرأته والابن وأبيه والأم وبنتها. يعني يقول الكلام اللي عنده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ القرآن قال إيه بقى، اللي يدخل الإسلام يبقى فتن يعني، فإياك أن تسمع منه فيصرفك عن دينك ودين آبائك. يقول: فما زالوا يغرونني حتى وضعت القطن في أذني، قاعدين يتكلموا بالسوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لحد الرجل قال: مش عايز أسمع منه. طب روح، يعني العقل يقول لك روح اسمع منه، من النبي عليه الصلاة والسلام. جاني شاب مرة كنا في رمضان، بيقول لي عايز في مسألة فلانية، عايز أعالج نفسي فيها،
حاجة إيمانية يعني؟ قلت له اقرأ الكتاب الفلاني للشيخ الفلاني. قال لي لا ما اقراش للشيخ ده. قلت له مش انت واثق فيا ولا لا؟ قال اه. قلت له انا هرشح لك حاجة عارف ان فيها مضرتك، يبقى انا مش محل ثقتك. قلت له انت ليه نفرت لما قلت لك اسم الشيخ اقرأ الكتاب الفلاني للشيخ الفلاني؟ قال لي اصل الناس بيقولوا عليه متشدد. قلت له الناس ولا انت؟ قال لي الناس. قلت له الناس دول اللي قالهم علماء ولا عوام؟ قال لي لا مش علماء، عوام. قلت له انت سمعت الشيخ ده بنفسك؟ طب انا راجل متخصص اهو قلت لك اقرا له. طب انت سمعته بنفسك؟ قال لا. طب قريت له؟ قال لا. قلت له طب ما تسمع له وتقرا له. الان هذا الشاب من احباب هذا الشيخ، وفي سيارته وفي بيته الاشرطه والسيديهات والكتب بتاعته. فانا بقول لك استمع. راح الطفيل ابن عمرو حط القطن في ودانه ويطوف حول الكعبه يقول فأبى الله عز وجل إلا أن يسمعني بعض ما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن القطن في ودانه النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن حول الكعبة. الطفيل ابن عمرو كان مقرب منه فسمع منه آيات. يقول فقلت في نفسي يا طفيل والله إنك لرجل شاعر، وما هذا الذي يقرأه هذا الرجل بالشعر؟ إنك لرجل تعرف السحرة، وما هذا بكلام السحرة؟ فخلع القطن من أذنيه قال استمع إليه، فإن كان خيرا أعجبك اتبعته، وإن كان شرا لم تتبعه. يقول فجلست إليه فقلت والله إن هذا الكلام الذي يقرأه هذا الرجل ما كلام أحسن منه، فيش أحسن من كده. يقول فاتبعته فدخلت وراءه بيتا دخل فيه، فقلت له أريد أن أتبعك على دينك، فأسلمت. قلت له إن من ورائي قبيلة دوس، قبيلة لها شأنها لأهميتها، وأنا سيدهم وأنا كبيرهم المقدم فيهم، وأدعوهم إلى الإسلام. فذهب الطفيل بن عمرو إلى قومه حتى يدعوهم إلى الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الله عز وجل أن يجعل له آية علامة، فكان نورا، كانت العلامة نورا بين عينيه، فقال أخشى أن يقول الناس إن الآلهة أصابتني بسوء، فكان النور في صوته في العصاية اللي معاه. فلما ذهب إلى بيته جاء أبوه ليهنئه بسلامة العودة من العمرة، فلم يرد عليه السلام، وقال له يا أبي كلامك علي حرام. قال لما يا بني، لما يا طفيل؟ قال إني اتبعت محمدا على ديني. قال فديني دينك يا بني، أنا مسلم زيك. فجاءت أمه فتسلم عليه بسلامة العودة، فقال يا أمي كلامك علي حرام، يحرم علي كلامك. لما يا طفيل يا بني؟ قال إني اتبعت محمدا على ديني. قالت فديني دينك يا بني، وأسلمت وزوجته. وخرج إلى قومه يدعوه إلى الإسلام فأبوا، رغم أنه الكبير أبوا عليه. وفشى فيهم الزنا والربا. يا قوم يا قوم، زي قصة ياسين كده، صاحب ياسين اللي هي عندنا بنقرأها في سورة ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إلى آخر. فالمهم الطفيل ما زال يدعو قومه يأبون عليه، حتى إذا أبوا وازدادوا ولجوا في طغيانهم يعمهون، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. راح للنبي عليه الصلاة والسلام مكة، فقال له يا رسول الله إن دوسا قبيلة بتاعتي أهلي وناسي استعصت، دعوت من الإيمان بك فأبوا، دعوت من الإسلام فرفضوا، فادعوا الله عليهم يا رسول الله. تخيل زعيم القبيلة اللي راح يطلب إن بلده تضيع وتهلك، إني دعوت من الإسلام فاستعصوا فأبوا وعصوا وفشى فيهم الزنا والربا، فادعوا الله عليهم يا رسول الله. الصحابة عدين حول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، الصحابة عدين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فقال بعض الصحابة هلك الدوس، هلك الدوس، يعني بمجرد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بهم، اللهم هدهم، هيضيعهم. وبعض الصحابة إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يعوض عليك يا قبيل الدوس، إنا لله وإنا إليه راجعون، خافوا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ثم قال للطفيل يا طفيل ارجع إلى قومك فارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام، خليك معاهم وكن رفيقا واصبر لآخر لحظة. فرجع الطفيل فما زال يدعو قومه إلى الإسلام حتى أسلموا. يقول الطفيل لأنني كنت مشغولا بدعوة قومي إلى الإسلام هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم أهاجر معه، وحضر بدرا وأحدا والخندق غزوات الثلاثة ديا ولم أحضرها معه، زعلان يعني، بيقول أنا اللي منعني أن أنا هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأحضر غزوة بدر وأحد والخندق أن أنا كنت مشغول بالدعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق في رقبتي اذهب إلى قومك فادعوهم وارفق بهم. يقول حتى أسلم قومي، يعني عمل بقى كل ما في وسعه. فجئت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة خيبر سنة 7 هجرية، شوف سنة 7 هجرية، جئته بسبعين أو بثمانين بيتا من دوس كلهم يقر بالإسلام. جاب 80 بيت دخلوا الإسلام، ده كل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم مهدي دوسا وأت بهم. ونفس الكلام مع قبيلة ثقيف كانوا في الطائف، طبعا الطائف على بعد حوالي 100 كيلو من مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام راح يدعيهم، وانتوا عارفين القصة بتاعت الطائف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة حاصر الطائف، حاصرهم بعد غزوة حنين، وكانوا متحصنين في الحصن، فاستعصى عليه الحصن، قعد محاصرهم 15 يوم 20 يوم والحصن ما بيقعش، وجوه مؤونة، بس المؤونة هتنفد، فقال احنا هنفضل مربطين حوالين الحصن لحد هم ما يخلص من عندهم الأكل والشرب وينفدهم ويستسلمهم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينادي ويقول بصوت عال ويأمر الناس أن ينادوا في الحصن، من كان من العبيد داخل الحصن مع قبيلة ثقيف وخرج إلينا فسوف نعتقه لوجه الله، عايز يخلي العبيد يعملوا ثورة جوه في الحصن. فخرج إليه أكثر من 20 عبد، 23 عبد تقريبا، نطوا من فوق السور ببكرة، عملوا بكرة كده حبل وتعلقوا فيه ونزلوا، كان منهم أبو بكرة الثقفي نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، تعلق في البكرة ونزل 23 واحد. فالمهم لما النبي عليه الصلاة والسلام طال الحصار أراد أن يخرج من المكان، فقالوا يا رسول الله الصحابة إن ثقيفا قد أخرقتنا نبالهم، لأن هم فوق في الحصن معهم النبال قاعدين يرموا على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وبيصيبوا منهم، وقتلوا 4 رجال من الصحابة وأصابوا بعضا آخرين. فالصحابة قالوا يا رسول الله إن ثقيفا متحصنين جوه الحصن ويرموننا بالنبال أخرقتنا نبالهم، يعني أصابونا وقتلوا منا، فادعوا الله عليهم يا رسول الله. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، ثم أمر الصحابة أن يحلوا الخيام ومشوا وذهبوا لمكان اسمه الجعرانة أو الجعرانة، يصح الاثنين، وأقام فيه يقسم غنائم حنين فترة حتى يعني يتأنى بالناس لعلهم أن يخرجوا ويلحقوا به للإسلام، إلا أن قبيلة ثقيف لم تدخل الإسلام إلا في رمضان سنة 9 هجرية، يعني بعد كده بعام أو سنة 10 هجرية، الشك مني 9 أو 10، دخلت ثقيف الإسلام وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام. تلاحظ معايا دعوات الهداية ما زالت تتوالى وتترى. عندنا دعاء آخر خاص للقضاء، حين يتولى واحد منهم القضاء، والقضاء ده القضاء 3، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. القاضي اللي في الجنة عرف الحق وحكم به، والقاضي اللي في النار عرف الحق ولم يحكم به أو حكم بجهل وليس عنده علم. ونسأل الله أن يهدي قضاتنا وأن يسددهم وأن يلهمهم رشدهم وأن يوفقهم للحق والصواب. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام هيبعت سيدنا علي بن أبي طالب سفيرا إلى اليمن وقاضيا ليقضي بينهم ويحكم بينهم، وكان سيدنا علي دون الثلاثين من عمره. يقول سيدنا علي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وقال لي يا علي أقم فيهم وعلمهم شرائع الإسلام واقض بينهم. فقلت يا رسول الله إني أحدثهم سنا، ده أنا شاب بالنسبة لهم، أنا رايح لليمن وهناك ناس كبار أكبر مني في السن، إني أحدثهم، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني وأنا أحدثهم، إني أخاف أن أخطئ ولا أصيب يا رسول الله. زي أي واحد مهما كان عنده قوة مهما كان عنده علم برضو بيخاف أنه يغلط، ومن خاف سلم زي ما بنقول عندنا المصريين كده في المثل. فالمهم لما سيدنا علي خاف إني أخاف ألا أصيب وأنا أحدث منهم في السن يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب يا علي فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك، سيثبت لسانك يعني على الحق، ويهدي قلبك يعني إلى الفهم الصواب في المسألة زي ففهمناها سليمان كده. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدر علي، من باب البركة كده ضرب بيده في صدر علي وقال له اللهم اهدي قلبه وسدد لسانه، اللهم اهدي قلبه وسدد لسانه، وفي رواية حديث ابن عباس اللهم اهده للقضاء. ثم وصاه وقال له يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. يعني لو في مشكلة بين زوجين ما اسمعش من الزوج لوحده واحكم، ولا من الزوجة لوحدها واحكم، لابد الاثنين، لابد الاثنين، وانا بقول اهو اي حد في مشكله زوجيه ما يستفتنيش الا والطرف الثاني على التليفون معاه، او ياتونني الى المسجد او الى اي عالم، والا هتبقى مجرد فضفضه. احنا مش عايزين فضفضه، احنا عايزين حل. اي قضيه فيها طرفان لابد من الطرفين معا حتى نسمع من هذا ومن ذاك، حتى تستقيم كفتها الميزان. يقول سيدنا علي بن ابي طالب: فما زلت قاضيا فوالذي فلق الحبه ما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا. يعني ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهده للقضاء، اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، كان سيدنا علي من أقضى الناس وأقضاهم عليه. فاحنا بنقول لو واحد اتعين قاضي أو وكيل نيابة أو حيشتغل محامي فيما يرضي الله عز وجل، أو حيفصل بين الناس في القضايا، أو حيشتغل مدير أو ناظر أو مسؤول في أي اتجاه، وإحنا بنبارك له وإحنا بنعينه، سواء كنا إحنا اللي بنعين أو إحنا اللي حيتعين علينا، لازم نقول وندعي الدعوة دي بإخلاص: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، فيجري الله عز وجل الحق على لسانه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت أم عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت ممكن استشيرك في موضوع في بالنسبة للبنوك الربوية؟
خيرا اتفضلي.
في شخص وضع مبلغ من المال في بنك حساب جاري بدون فوائد. وبعدين هذا البنك يعمل يعني جوائز كل فترة يعطي جائزة. فحصل هذا الشخص على مرة مثلا 100,000 بالريال اليمني، ومرة أخرى تقريبا جهاز تلفزيون. وهو لا يستلم أي فوائد، وهو فقط عبارة عن حساب جاري، يعني حاطط الفلوس هذه فقط عشان يسحب منه للعمل فقط، لأنه المكان مش آمن حتى يحطه في البيت. فهل يجوز أن يستخدم هذا المبلغ اللي أخذه كجائزة؟ وأيضا الجهاز التلفزيون.
أختاه إن عندنا هنا في قناة الرحمة حلقة خاصة بالفتاوى الاقتصادية لعلامة الاقتصاد الإسلامي الأستاذ الدكتور علي السالوس حفظه الله ونفع به المسلمين وأطال بقاءه للمسلمين ونفع به، يجري اللقاء معه أخونا الأستاذ الشيخ أحمد جمال المراكبي. فأنا أوصي إخواننا يوم الأربع الساعة كام؟ الساعة 4. بس أنا أوصي إخواننا كأمانة، لعل الأخت لا تستطيع الاتصال، اكتبوا هذا السؤال جزاكم الله خيرا في الكنترول وادفعوا به إلى أخينا عبد الرحمن جمال المراكبي حفظه الله تعالى ورعاه، ليدفعه إلى أخينا الأستاذ أحمد حتى يطرحه في الحلقة القادمة. فأختاه أم عبد الرحمن، الحلقة القادمة يوم الأربعاء الساعة 4 مع أستاذنا الدكتور علي السالوس وأخينا أحمد المراكبي، تقدر تستمع الإجابة إن شاء الله، وأنا هأكد عليه أنه يطرح سؤالك عليه بإذن الله. طيب، أيضا الهداية حتى للأطفال الصغيرين لما يكون إحنا محتارين يروحوا لمين لما يحصل طلاق. أسأل الله أن يعافي بيوتنا من الطلاق والخراب، أسأل الله عز وجل أن يحمي بيوتنا من العواصف التي تؤثر عليها وتهدمها. لما يحصل الانشقاق بين الزوجين والفراق بينهم، فبنقول بقى في يعني الحضانة بقى مع الأم مع الأب، ونشوف بقى مين صاحب الدين ومين الحق بالحضانة، وهذا فقه له شأنه. لكن أنا يعنيني هذه القصة حتى أقول لك لما تعود لسانك اللهم اهدي فلانا هيجيب فايدة. رافع ابن سنان بيقول إنه هو أسلم صحابي جليل، وأبت امرأته أن تسلم، دخل الإسلام وامرأته قالت مش دخل الإسلام، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأب ناحية والأم ناحية. ما هو ما ينفعش طالما هي كافرة تعبد الصنم، ما ينفعش المسلم يبقى عليها تحت ذمته. فالمهم لما أسلم خلاص هيفرق بينهم، بس كان بينهم ولد، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأب ناحية والأم ناحية، الأب بقى مسلم والأم ما زالت كافرة تعبد الصنم، وأقعد الصبي بينهما، فمال الصبي إلى أمه قال له يا غلام يا صبي يا فتى لسه، قال له اختر، فالواد رايح ناحية أمه، فشق ذلك على نفس أبيه ونفس النبي صلى الله عليه وسلم، هيروح لأمه وأمه عبدة وثن وصاحبة صنمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده، فمال الصبي إلى أبيه. سبحان الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أحمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، ما هو صفة الدعاء؟ هل أرفع يديني إلى السماء؟ وما هو
نعم
ما هو الدليل؟ عطينا الدليل إن شاء الله.
حاضر حاضر.
يبقى حتى الطفل نقول اللهم اهده. ممكن ناخدها. ساعات الأم يبقى ابنها بيبكي وعمل له مية غريب اللي بياخدوها ديا وراح للدكتور وما فيش فايدة ولاد بيصرخ هنروح للدكتور تداوى عباد الله ونطلب الطب عند المتخصصين. ما فيش مانع الأم تمسح على جسم ابنها وتقول اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده لعل الله عز وجل أن يستجيب لها. يبقى إذن حين يستعصي علينا صبي أو حين يزداد في بكائه أو ما شابه ذلك لا مانع من الدعاء له بالهداية. زي ما يقول كده عندنا في الدعوات المصرية اللهجات العامية بتاعتنا يقولوا إيه؟ ربنا يهدي سرك ربنا يهدي سرك. ممكن تدخل فيها وممكن ربنا يهديك لزوجك ربنا يهديك لزوجتك ربنا يهديك لأبوك يا ابني ربنا يهديك لعيالك يا ابني. نعود لساننا بهذه الدعوات والله عز وجل يستجيب ويتقبل. أخونا اللي بيسأل عن صفة الدعاء في رفع اليدين، نرفع كده للسماء فوق ولا للوجه ولا إيه بالضبط؟ وردت ثلاث صفات وهي مذكورة في كتاب الدعاء للشيخ العلامة الفقيه المغفور له بإذن الله بكر أبو زيد رحمة الله عليه، أحد الأعلام الكبار الشيخ بكر أبو زيد، لكتاب اسمه الدعاء من أروع ما قرأت في حوالي 400 صفحة. فقال إن فيه ثلاث صيغ ثلاث صفات. الصفة الأولى إنك بتضم الإيدين كده على بعض أهم لازقين في بعض والصوابع لازقة كده وقصاد صدرك كهيئة المسكين المستطعم. المسكين لما بيستطعمك يطلب منك يقول لك لله لله وعامل يده كده مسكنه، فانت بتعمل يديك الاثنين كده هم مضمومين الى حذاء صدرك وتقول اللهم اغفر لي. هذه الصفه الاولى وكلها ماخوذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفه الثانيه ان تجعل اليدين هكذا بحذاء وجهك بحذاء وجهك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. الصفه الثالثه ان ترفع اليدين وهذه لابتهال لاستغاثة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى احنا لما ندعي للأقصى اللهم انصر الأقصى اللهم انصر الأقصى، استغاثة وابتهال. وهذه الصفات الثلاث كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك بمراجعة الكتاب الذي ذكرته لك نفعني الله وإياك. كذلك أيها الإخوة الأحبة عندنا الهداية حتى في ركوب الدواب. طب احنا زماننا في دواب في المدن؟ لا ما فيش في المدن، في القرى اللي بيركب جمل بيركب حمار بيركب بغل بيركب فرس أعزنا الله وإياكم، وفي المدن بيركب سيارة بقى وبيركب طيارة. بعض الناس ممكن يركب الدابة وما يثبتش عليها ويقع كتير، ممكن يتكسر ممكن يحصل له حاجة. وبعض الواحد بعض الناس ممكن يقود السيارة فتضطرب ايده في عجلة القيادة ينحرف يمين شمال، يجي يدوس على الفرامل يدوس بنزين فتجري منه يخبط في اللي قدامه وهكذا، يجي يحوت في ملف كده يلف يعني في ملف يوم داخل في الرصيف الجانبي، ده كله اضطراب. فانت ممكن لما تيجي تعلم حد القيادة أو لما أنت تتعلم القيادة أو لما ابنك يتعلم قيادة قيادة السيارات أو ركوب الدواب أو ركوب الخيل أو ما شابه ذلك، خد الدعوة ده حتى الهداية نستخدمها للي بيركب السيارة للي بيركب الدواب زي الخيول والبغال والحمير والجمال والطائرات وما شابه ذلك. إيه أصل القصة؟ جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل بيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ إيه ذي الخلصة ده؟ ذي الخلصة ده كانت بيت في اليمن عاملين فيه صنم بيعبدوه بيسموه الكعبة اليمانية. فكانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس كان بيعبد بقى الصنم ده، يا إما هو البيت نفسه اسمه ذي الخلصة يا إما ذي الخلصة الخلصة ده صنم جوه وده البيت اللي هو محطوط فيه، المهم مكان بيشرك فيه بالله عز وجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في اليمن عند قبيلة خثعم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله وهو من اليمن أرسله عشان هو عارف اليمن بقى، قال له ألا تريحنه من ذي الخلصة؟ روح اهدم البيت ده وكسر الصنم ده اللي فتن الناس. يقول فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس. أحمس ده يعني القرشيين الأصليين الذين هم في الفروسية والقتال لهم شأن. انطلق في 50 و100 مع 150 هو على سرية هو الزعيم بتاعها 150، وكنت لا أثبت على الخيل. ده مين اللي بيحكي لنا؟ جرير بن عبد الله الصحابي الجليل بيقول كنت لا أثبت على الخيل، أركب يا دوبك أمشي شوية أتعب أوقع ما استمرش
زي بقول لك اللي يقود السياره وايده ترتعش، ايده تنحرف بعجله القياده، يجي يدوس مش عارف ايه، يخبط في ايه، هذا كله برضه لا يثبت في السياره، السياره بتضطرب به عرضه والعياذ بالله الحوادث. وكنت لا اثبت على الخيل، فقلت يا رسول الله اني لا اثبت على الخيل، يعني انا ما اعرفش، يعني شوف غيري بقى يركب ويروح يقود السريه دي يهد الصنم ده. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وإني لأنظر إلى أثر أصابعه في صدري، يعني بيقول مثلا ضربوا بإيده كده الشريفة في صدره، يقول علامة إيد النبي عليه الصلاة والسلام كانت في صدري، ثم قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول فانطلقت على الخيل فوالله ما وقعت، يقول والله ما وقعت بعدها من فوق الخيل. فانتدعي واجعله هاديا مهديا، يعني يا رب يتمم الرسالة اللي هو رايح لها، رايح عشان يهد الصنم ويدعي الناس للإسلام، يعني هو مهدي في نفسه ويهدي غيره، أو واجعله هاديا مهديا يعني كاملا مكملا. يبقى اللهم ثبته، تيجي تركب السيارة أو تعلم ابنك أو حد بيعلمك أو والدتك تدعي لك أو أبوك يدعي لك، أي حد بقى بتحبه أنت تدعي، اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا. الوالدة لو ابنها بيقود السيارة وخايف عليه، الأب لو ابنه بيقود السيارة وخايف عليه، الزوجة لو خايفة على زوجها، الزوج لو خايف على زوجته، اللي عندهم سيارات يعني، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وين وبالهداية هنا؟ اجعله كاملا مكملا، يعني تمله المشوار بتاعه على خير. وذهب جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة وهدمه وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره. أذكر وفي الختام قصة من القصص الجميلة. احنا قلنا ممكن الكافر يسأل ربنا الهداية لما يدور يدرس النصرانية يلاقيها أصولها فاسدة، بتقوم على نظرية الصلب ونظرية الفداء ونظرية تكفير الخطايا بقتل سيدنا عيسى وتثليث وشرك بالله، فيضطرب. ينظر في اليهودية تجسيم وتشبيه وسب للذات العلي، ينظر في البوذية عبادة الأصنام، ينظر، فمضطرب. ده واحد مش على دين الإسلام، فيقول اللهم اهدني. ما فيش مانع بقى لما واحد يحتار مش عارف يروح دين ايه، يقول اللهم اهدني الى الدين الحق. في قصة لأخ فاضل اسمه رحمة بورنومو، رحمة بورنومو اندونيسي، هو كان قسيسا وابوه قسيس وجده قسيس ووالدته بتشتغل في الدعوة وتدريس الانجيل للنساء في اندونيسيا. فلقى حاجات غريبة وتناقضات في الإنجيل، الإنجيل أربعة متى ولوقا وماركوس ويوحنا، وراح لل 360 مذهب نصراني من مذهب لمذهب، ما عجبوش حاجة وكلها متضربة، راح لليهودية متضربة، راح لشهود يهوى متضربة، راح للبوذية متضربة، ما فيش، ما عجبوش حاجة. بيقول إلا الإسلام ما حاولتش أدخله أبدا. ليه؟ أصل كان جدي وأبويا وأمي يقولولي إن الإسلام ده باطل والإسلام ده دين إرهاب ودين عنف، وأن محمدا صلى الله عليه، هم بيقولوا كده كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم زعيم عصابة يغري الناس ويسرق مش عارف إيه. يقول فأنا تصديت على الإسلام مش عايز أعرفه، ما بقاش قدامي غير الإسلام. يقول فبعد ما احترت من دين لملة وسبت شغل الكنيسة اللي أنا فيه وقعدت ألف، كان الكلام ده سنة 69، لحد ما جيت في ليلة رحت نايم وقلت اللهم اهدني للدين الحق، اللهم اهدني للدين الحق وإلى طريق النور يا رب العالمين. يقول فنمت واستغرقت في النوم، فرأيت في النوم كأننا في ظلام دامس، يعني في ظلمة تامة. يقول وإذا أنا في ظلام دامس لا أستطيع أن أبصر أمامي، فإذا بشخص بدت ملامحه في الظلام ومن حوله نور عجيب يمد يده إلي ويقول هات يدك، فذهبت نحوه وإذا بصوته صوت حبيب، صوت حلو يغري، فإذا به يقول لي وقد ذهبت الظلمات من حولي لما ظهر هذا الشخص، وكانت له لحية كثيفة ويلبس عمامة بيضاء وثوب أبيض، يقول لي ردد الشهادتين. قلت له وما الشهادتين؟ قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول فرددتها فقمت وأنا أرددها وقد ابتللت بالعرق وأنا نائم، فذهبت إلى أخ مسلم كان جارا لي في إندونيسيا وقلت له ما الشهادتان وما شأنهما عندكم؟ فقال إن الشهادتين تدخل بهما دين الإسلام بعد اعتقاد قلبك تقر بلسانك. قال له هم إيه؟ قال له أشهد أن لا إله إلا رسول الله. قال له ده اللي حصل معايا في المنام. قال له ده جاني شخص أبيض لابس كذا لابس كذا لابس كذا، تياب بيضة وعمة بيضة ولحية. قال له إنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الوصف اللي انت بتحكيه وصف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي مكتوب عندنا. سبحان الله، حتى الكافر لما يتوه ويقول اللهم اهدني للدين الحق ممكن ربنا يكرمه ويرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ويجعله يردد الشهادتين. يقول وكان الكلام ده في 10 رمضان وبعد 20 يوم كان عيد الفطر، سمعت المسلمين بيكبرهم الله أكبر الله أكبر، فخرجت وكبرت معهم ودخلت الإسلام، وأسلمت زوجتي وأسلم أولادي بعد ذلك. فعلينا إن إحنا نسأل الله الهدى، سأل الله الهدى والسداد، قل اللهم اهدني وسددني، عود لسانك الدعوة بالهداية لكل الخلق، اللهم اهدي ولدي، اهدي بنتي، اهدي ابني، اهدني، اهدي زوجتي، اهدي زوجي، اهدي رؤساءنا، اهدي حكامنا، اهدي محافظين، اهدي رؤساءنا، اهدي طلابنا، اهدي النصارى، اهدي اليهود، اهدي الناس إلى طريق الخير والصواب يا رب العالمين، اهديهم إلى طريق الإسلام يا أرحم الراحمين. إخواننا الأكارم، إخواننا الموحدون الذي لا يستطيع أن يشاهد أو يتابع الحلقة معنا، أو فاته أولها، أو يفوته بعضها، أو يشتاق لرؤيتها مرة أخرى، عليه أن يدخل على موقع قناة الرحمة الفضائية أعزها الله عز وجل بالإسلام، عليه أن يدخل على موقع قناة الرحمة الفضائية على الإنترنت، وسيجد الحلقات كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. سدد الله القائمين على القناة والعاملين فيها، وسدد الله عز وجل القائمين على هذا البرنامج والذين يشرفون عليه وعلى سائر البرامج وعلى المواقع التي تتعلق بما ينشر دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.